بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا يخفاكم عظيم الأجر المترتب على طلب العلم. طلب العلم الشرعي بالذات يحتاجه المسلم أكثر من حاجته للطعام والشراب، فحاجتك للطعام والشراب متفرقة على مدى اليوم، تحتاج للإفطار في أول النهار، والغداء في وسطه، والعشاء في أول الليل. أما العلم الشرعي فتحتاجه في كل قول أو فعل أو حتى في أثناء نومك، قبل أن تنام وبعد أن تنام وغير ذلك من الأمور. فأنت ما من قول تتكلم به، ولا فعل تفعله، ولا حتى سكوت تسكته، إلا وأنت في حاجة إلى هذا العلم الشرعي. وسلوك طريق العلم الشرعي عاقبته حسنة، ويسعد به المسلم، لأنه يتعلم شرع ربه سبحانه وتعالى. وشرف العلم كما يقول أهل العلم، شرف العلم بشرف المعلوم. فأنت لما تقرأ في هذا الكتاب، تقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تطلع على نصوص الوحي، فالكتاب هو القرآن، وحي من الله سبحانه وتعالى، كلامه تكلم به حقيقة لفظا ومعنى، نزل به جبريل الأمين رسول السماء على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الأرض. فتعلم ما الذي خاطبك الله عز وجل به، وتفهم مراده، وتفهم كذلك الحكم الشرعي الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلوك هذا الطريق مفضيا إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولنا مع هذا الحديث وقفة نذكر فيها الفوائد. الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، دل على أن اختيار طريق العلم إنما يكون بإرادة العبد، إذ نسب النبي صلى الله عليه وسلم فعل السلوك إليه. قال، وهذه جملة شرطية: من سلك طريقا. فأنت بإرادتك تختار هذا الطريق وتسلكه. فهذه الفائدة الأولى، أن طريق العلم إنما تختاره أنت بإرادتك وباختيارك. الفائدة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: يلتمس فيه علما. ك كلمة علما نكرة، وجاءت في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط عند أهل الأصول للعموم، فتعم أي علم شرعي في أي مجال من مجالاته، علم العقيدة أو الفقه أو المعاملات أو الأخلاق أو الأحوال الشخصية والزواج والطلاق والأنكحة أو الفرائض أو القضاء، كله من العلم المحمود. الفائدة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا فيه بيان أجر طلب العلم وسلوك الطريق. ومن أدخل الجنة فقد فاز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتنبه إلى هذه اللطيفة التي ذكرها بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على مجرد السلوك، على مجرد سلوك طريق العلم، ولم يذكر ولم يرتب الأجر على النتيجة. يعني ما قال من سلك طريقا حتى يصبح عالما سلك الله به طريقا أو سهل الله له طريقا الجنة، وإنما مجرد كونك طالب علم، مجرد كونك قد مشيت في طريق طلب العلم، فأنت بإذن الله تعالى ممن سيسهل الله له طريقا إلى الجنة. الفائدة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، دل على أن للعلم طريق، على أن للعلم طريق، هذا الطريق لا بد من سلوكه لمن أراد نيل هذا العلم. ودائما نحن نعرف أن الطريق له معالم لا بد من معرفتها لحصول الهداية فيه، وذلك العلماء يقولون هناك هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. فمن أراد علما مؤصلا فلا بد أن يعرف الطريقة الصحيحة لسلوك هذا الطريق، لا بد تعرف هذه المعالم. وكلامنا اليوم حول قواعد وأصول وعلامات ومنارات يستدل بها سالك طريق طلب العلم، وهذا يسميه بعض أهل العلم بمنهجية الطلب. اليوم أنا أذكر قواعد عامة، بعض أهل العلم لما يأتي إلى المنهجية يأتي إلى منهجية طلب العقيدة، منهجية طلب القرآن الكريم وعلومه، ويضع كتب. اليوم أنا ما أتكلم عن الكتب بصورة أصلية أو رئيسة، إنما أتكلم عن قواعد لطلب العلم، وهي منهج للطلب. ما أهمية وجود منهجية لطالب العلم؟ لو نظرنا حولنا نجد بعض طلبة العلم قد أمضى في طلب العلم سنوات كثيرة وما حصل إلا الثقافة. كيف هذا؟ لم يسلك منهجية صحيحة في الطلب. غيره ممن جاء بعده سلك منهجية في الطلب صحيحة ففاق من كان قبله، لأن العلم يحتاج إلى تأصيل. لكن الأول هذا للأسف كثير منهم، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، طلب العلم هذا والتبحر فيه هذا فضل من الله. بعض طلبة العلم يحضر عند بعض المشايخ في أول الكتاب، لما الشيخ يبدأ شرحا لكتاب ما يحضر في أوله ويحضر، ثم يترك دروسا، ثم يحضر بعد أسبوعين أو ثلاث، ثم يحرص على الحضور في آخر الكتاب. إذا عقدت دورة علمية في كتاب معين تراه يحضر مثلا درس العصر ولا يحضر درس المغرب، يحضر درس العشاء ولا يحضر درس الفجر، فمثل هذا لن يحصل علما، لأنه لا منهجية يمشي عليها. بعض الطلبة تراه يحضر في المسجد أو يحضر عند الشيخ أو يسجل الفوائد، بعد ما ينتهي يغلق الكتاب ويرميه في السيارة، ربما في دبة السيارة أو في حقيبة السيارة الخلفية، لم يحصل ذلك من العلم، ليس عنده تلكم المنهجية. جاء يدرس في الفقه، يدرس كتاب الطهارة ولا يتمه، انتقل للصلاة ولم يتمه، انتقل إلى الزكاة وما أتمه. فمثل هذا لن يحصل علما، سيحصل ثقافة. ولذلك بعضهم ممكن تراه يناقشك في مسائل الطهارة المشهورة ومسائل الصلاة كذلك المعروفة المشهورة، لكن ما يستطيع إذا وصل إلى كتاب الصوم أو الحج يقف حتى في الحج، ما بعده ما أتمه، ولا اطلع عليه ولا قرأه ولا يعرف اصطلاحات الفقهاء ولا اختيارات أهل العلم في هذه المسألة ولا الاتفاق والإجماع ولا طريقة القياس ولا طرق استدلال بالقياس واستنباط العلة ولا ما هي ما معنى المقاصد والحكم ولا كل شيء من هذا، وقد أمضى 20 أو 10 أو 15 سنة 20 سنة في الطلب. في حين يأتي طالب آخر أمضى 5 سنوات أو أقل، لكن مشى على قواعد منهجية، فتراه ضابطا للفقه وللعقيدة وللأصول ولغيرها من مجالات الفقه أو مجالات العلم. لماذا؟ لسلوكه طريق منهجي صحيح تأصيلي في طلب العلم. حتى لا نطيل عليكم، نأتي الآن إلى قواعد في الطلب. هذه القواعد هي المنهجية، وأما قضية اختيار الكتب فهذه تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان وباختلاف الشيخ الذي سيعلمك وستقرأ عليه أو ستتعلم عنده والكتب المتوفرة من عدمها وغير ذلك. أول قاعدة لابد أن يستصحبها طالب العلم في منهجيته في الطلب، الاستعانة بالله مع الأخذ بالأسباب. العلم نور، وهذا العلم يقذفه الله عز وجل في قلب من شاء من عباده. جاء عن بعض أهل العلم قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه أن يرزقه علما نافعا، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الازدياد من طلب العلم، وقل رب زدني علما، فادعو ربك وسله أن يفقهك في هذا الدين وأن يعلمك فيه العلم الصحيح وأن يرزقك الفهم المسدد. ابن عباس رضي الله عنهما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأنت تأخذ بالأسباب من الحضور عند العلماء وطلبة العلم، من قراءة، من القراءة ومن الحفظ ومن الفهم ومن المذاكرة ومن غير ذلك من هذه الأشياء التي هي منهج لها منهجية في الطلب وتعينك على الطلب. لكن لا تنسى أن الذي سيرزقك هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: طلب العلم على يد شيخ، عالما كان أو طالب علم أو متخصص في هذا المجال. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم بالكتاب والسنة. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد وفاته بدأ الصحابة يأخذون في تعليم الناس، بدأ الصحابة في تعليم الناس والتابعون يأخذون عنهم، صارت هذه السنة في تعليم العلم. وأذكر لكم قصة ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. وهذا من توفيق الله عز وجل لطالب العلم أن تكون همته عالية ورغبته في الطلب كبيرة مع استغلال وجود أهل العلم في زمنه. فماذا يقول ابن عباس؟ قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ وهذا عند بعض الناس نوع تخذيل، يعني يقول: ما شاء الله العلماء موجودين، أنت من سيحتاج لك أصلا؟ أنت لا تطلب العلم لأجل أن يحتاج لك، أنت تطلب العلم لرفع الجهل عنك أولا، ثم ترفع الجهل عمن حولك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق كمل غيره، هكذا يتكون النجاة من الخسارة. يقول ابن عباس: فترك ذلك وأقبلت على المسألة. وهذا فيه أن الشخص الذي عنده كسل وفتور لن يحصل علما. قال: وأقبلت على المسألة، أي على الطلب. يقول: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه. هذا سلوك طريق العلم، يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، وهو قائل يعني راقد قبل الظهر أو بعد الظهر، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني، ذاك الأنصاري، وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. من الذي لا يعرف ابن عباس ولا يعرف فقه ابن عباس من العلماء؟ وأما ذلك رجل من الأنصار فلا نعرفه. ولذلك برع ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير وفي الفهم كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولزمه التابعون وأخذوا عنه. يقول مجاهد من علماء التابعين الذين تخصصوا في التفسير، قال مجاهد رحمه الله: عرفت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقفه عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف نزلت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أول العلم الإنصات، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. لكن من الذي أخذ علي يديه العلم؟ الأكابر هم الذين وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ العلم عنهم، والصحابة كذلك. لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإن أخذوا العلم عن الأصاغر هلكوا. من هو الكبير؟ هو المتبع المقتفي للأثر، والصغير هو المجانب للسنة وللمنهج النبوي ولو كان كبير السن. قد يكون عندي شخص عمره 35 سنة لكنه متبع للسنة، متخصص في مجال العلم الذي أريده، متبع للأثر، فهذا من الأكابر بخلاف غيره ولو كان عمره 50 وهو صاحب بدعة في الاعتقاد، فمثل هذا لا أخذ عنه. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك، يعني الحدث الصغير والأعجم اللي هو خارج من خارج العرب، إذا نسك أن يدله الله عز وجل على صاحب السنة. ولذلك لابد أن تختار العالم الذي ستدرس عليه وطالب العلم الذي ستتعلم على يديه. هذه القاعدة الثانية. الثالثة قاعدة مهمة كذلك يحتاجها المسلم طالب العلم في مداومته في طلبه للعلم وفي منهجيته في طلب العلم، وهي المداومة والاستمرار وعدم الملل. علم يسير مستمر خير من كثير متقطع. جاء في الحديث عند الإمام مسلم في البخاري في صحيحه: واعلموا، قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذه القاعدة مبنية على أدب الصبر في الطلب. العلم لذيذ، له لذة، لكن لا يدرك هذه اللذة إلا من صبر عليها. روى الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: كان رجل يطلب العلم فلا يقدر عليه، فعزم على تركه، فمر بماء ينحدر من رأس جبل على صخرة قد أثر الماء فيها، فقال: الماء على لطافته قد أثر في صخرة على صلابتها، والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك. العلم له تأثير، لكن يحتاج إلى أدب في الطلب ومنهجية مداومة ولو كان قليلا. أبو حاتم الرازي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ. مسافة ذلك يقول الذهبي نحو 4 أشهر سير الجادة. قال: ثم تركت العدة بعد ذلك، وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا. سابقا ما عندهم طيران، عندهم الراحلة. قال: ثم إلى الرملة ماشيا، ثم إلى دمشق، ثم أنطاكية وطرطوس، ثم رجعت إلى حمص، ثم إلى الرقة، ثم ركبت إلى العراق. كل هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. إذن تحتاج إلى أن تداوم وأن تستمر وأن لا تمل. ولو أخذت بالشيء اليسير، فالعمل القليل مع المداومة عليه بإذن الله تعالى يثبت. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. احفظ حسب قدرتك واستطاعتك. أنا أستطيع أن أحفظ في اليوم 5 آيات. إذن أحفظ 5 آيات ما أزيد. ولو وجدت عندي القدرة على الحفظ لا أزيد، ألتزم بما أنا عليه. 5 آيات اليوم، بكرة 5، ثم 5، الأسبوع في 7 أيام، في 5 ب35 آية، وأجعل يوم للمراجعة. قول 30 آية ويوم للمراجعة. الشهر في 4 أسابيع، 4 ب30، 120 آية. 120 آية في الشهر، في الشهرين 240 آية. 3 شهور 360 آية. كم شو أنهيت؟ أنهيت البقرة، دخلت في آل عمران، البقرة 286. يعني في 3 شهور أنا أنجزت. طيب لكن آخر يقول لا والله أنا أستطيع أن أحفظ ربع جزء ربع حزب في كل جلسة. تفضل يحفظ اليوم بكرة مل بكرة حفظ الربع الثاني اللي بعده انشغل ترك اللي بعده رجع لا تجي عنده مراجعة لن يشكل لن يحفظ. التقيت مرة برجل كان يحفظ معي القرآن الكريم في مجلس من مجالس الحفظ فكان يحفظ في اليوم الواحد 3 آيات وكنت أنا في بداية الطلب قلت له متى تنتهي قال هذه استطاعتي. فما شاء الله عليه اللهم بارك حفظ القرآن في 8 سنوات لكنه استمر وداوم. لذلك العلم إخوان الأفاضل يحتاج إلى مداومة استمرار عدم ملل. حتى اليوم عندنا الحمد لله المواد العلمية موجودة على الإنترنت وشروح الكتب موجودة فقط أحتاج أن أرتب نفسي وقتي وأجلس مادة علمية مكونة من 30 مادة سمعية كم أحتاج لي إنهاءها؟ أحتاج إنهاء شهر أو شهرين لكن داوم واستمر ولا تتملل ولا تجعل الشواغل هذه الأمور التي والعوائق تصدك. 30 مادة صوتية كل مادة صوتية 1.5 ساعة لو كل يوم جلست على 1/2 ساعة كل يوم بس اجلس 1/2 ساعة ستنجز. لكن والله اليوم أنا سأنهي مادتين صوتيتين طيب بكرة انشغلت اليوم اللي بعده 1/2 مادة اليوم اللي بعده وهكذا بهالطريقة لن تستطيع أن تصل. فداوم واستمر ولا تتملل. القاعدة التالية التدرج في طلب العلم. الله سبحانه وتعالى يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بيّن الله العلة من إنزال القرآن منجما كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن فوائد التدرج في طلب العلم تثبيت العلم وفهمه الفهم الصحيح. وقال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري الرباني هو الذي يعلم أو يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. التدرج يحتاجه طالب العلم في منهجيته. يأتيك طالب علم قد يسر الله له سلوك هذا الدرب فترة يسيرة وقال أنا أريد أن أتعلم وأن أقرأ في الموافقات للشاطبي وأن أحكم علم المقاصد لا ينفعك هذا. قال أريد أن أقرأ في المغني لابن قدامة أو المجموع للنووي أو سأنظر في بداية المجتهد هذا لا يفلح بهذه الصورة. فلابد أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره. لابد أن يتدرج في العلوم حتى يفهم ما بعدها. وذلك العلماء بعض العلماء لما وضع المصنفات وضعها متدرجا مختصر أوسع فأوسع وهذا مقصود وهذه المنهجية الصحيحة. فأنت لن تفهم الكتاب الموسوعي حتى تفهم ما قبله ولن تفهم ما قبله حتى تفهم ما ألف قبله وهكذا. قال يونس بن يزيد قال لابن شهاب الزهري يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي. تدرج ترفق ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. جاء عن أبي العالية قال تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات فإنه أحفظ عليكم. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية، وكان والله قارئا. فلذلك من القواعد تدرج في الطلب، والذي سيعينك على التدرج العالم. هذا من فوائد أخذ الطلب، أخذ العلم على العالم. العالم سيرشدك إلى الطريق ويبين لك الكتب التي ستحتاجها. لذلك بعض أهل العلم العلماء يقول إذا جاءني الشخص فقال لي يا فلان سأقرأ عليك الكتاب الفلاني، يقول أنا أشك فيه. لكن لو قال يا شيخ بما تنصحني أقرأ عليك، فيقول فأرجو فيه خيرا. يشاور شيخه، ما الذي ينفعني؟ هل أقرأ في الألفية في النحو قبل أن أمر على الآجرومية والمتممة والقطر وغير هذا؟ لا يمكن. إذن القاعدة الرابعة التدرج في طلب العلم. القاعدة الخامسة أعطي العلم نفيس وقتك. الاهتمام بالوقت في العلم مهم للغاية. تأملوا معي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ابن رجب في لطائف المعارف ذكر الليل بالذات لأنه تهدأ فيه النفوس، وهو محل السكن والراحة والطمأنينة، والعقول تهدأ ولا تنشغل بكثير من الأمور الحياتية. فلذلك كان الليل مناسبا لمذاكرة القرآن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه الصلاة والسلام. والأوقات تختلف حسب نوعية التعليم، حفظ أو مذاكرة أم تأصيل أم كتابة. بعض الناس وهذا الغالبية العظمى منهم يحب أن يحفظ بعد الفجر، لا تضيع هذا الوقت. بعضهم يحب فترة العصر إلى المغرب يجلس في المسجد. فإذا كان هذا الوقت أعجب إليك وأحب إليك فلا تتركه. كذلك هناك أوقات مهدرة يحتاج طالب العلم إلى أن يستغلها. مثال الطريق، الطريق من بيتك إلى عملك ربع ساعة اسمع فيه مادة علمية، فكيف لو كان الطريق ساعة وساعتين؟ كم ستنجز من سماع كلام أهل العلم فيه والمراجعات؟ الشيء الكثير. أحدهم أعرفه حفظ القرآن وهو يعمل سائق تاكسي، وآخر حفظ القرآن وهو يعمل في مصنع آلات، يقول أنا أعمل وأراجع الآيات. ومن الأسباب التي دعتني إلى الشروع في حفظ القرآن الكريم لما كنت في الجامعة، رحت أزور صاحب لي في بيته، فوجدت أمه قد خرجت من المسجد، وكان بيته قريب المسجد، وجدته وقد أخذ أمه، وأمها امرأة كبيرة في السن، فأقول لها ما شاء الله أمك تحفظ، تحضر مجالس الحفظ دينية نسميها عندنا، مركز التحفيظ. قال نعم، وأمه قد بلغت من عمر عتية. يقول أمي لا تعرف القراءة ولا تعرف الكتابة، لكنها تجلس بالتلقين، تجلس في البيت خصوصا فترة الصباح، وتضع المصحف أمامها وربما بالمقلوب لكن للتبرك بوجوده، وتشغل لك الصوتيات في المسجل، تسمع الآية ثم تكررها، تسمع ثم تكرر. قلت له بهالطريقة لن تنجز. قال لا أبشرك، حافظ البقرة وآل عمران ولا في النساء. فاحتقرت نفسي في ذلك اليوم. لذلك أعطي العلم نفيس وقتك. بعض الناس يجلس الساعات الطويلة الآن على برامج التواصل الاجتماعي، إيش يعمل على الواتساب؟ قص ونسق، قص ونسق، نسخ ونسق في الواتساب. يعني إحدى الزوجات تشتكي تقول زوجي يجلس في البيت مشغول بالواتساب. يقول ماذا تفعل؟ قال أنا أنشر العلم. كيف تنشر العلم؟ أنت الرسالة التي وصلتك أصلا ما قرأتها عبارة عن مجموعات، وأن تنشر في هذه المجموعات 60,000 مجموعة وما في المجموعات متشابه ولا يقرأ، خصوصا رسالة طويلة كثير من الناس ما يقرأ. فلا تضحك على نفسك، ويتابع لك الأخبار، ويتم يتابع لك بعد ذلك مثلا تويتر وتغريدات الناس، طيب وحاصلة مشكلة في المكان الفلاني. بهالطريقة لن تطلب علم. أنت رايح إلى الطبيب والموعد، وما شاء الله المواعيد للطباء تعجبك، والجالس تنتظر الموعد، مر عليك نص ساعة، بدل أن تتفكر في اللوحات وتنظر في الطب الموجود أمامك وفي الصور وفي بعض المجلات عن اليمين وعن الشمال تتصفح، ولا تلعب بهاتفك، خل في هاتفك. إذا كان هاتفك من الهواتف الذكية بإمكانك أن تجعل فيه بعض الكتب المصورة وتقرأ، أو سماعة تستمع المحاضرة، ولا تضيع هذا الوقت. فكما يقول البعض، يقول أنا مشغول أنا مشغول، نقول أنت مشغول بلا شغل، أنت مشغول بلا شغل. القاعدة السادسة، مراعاة الأولويات في الطلب. أول ما يبدأ طالب العلم حقيقة يطلب في طلبه العلم، يبدأ بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا. ما يليق بطالب العلم يطلب العلم سنين وهو لم يقرأ تفسير جزء عمه، بل لا يضبط قراءة بعض سور جزء عمه، كذلك قراءة الحديث. عندك كتب طيبة، بلوغ المرام، رياض الصالحين، الأربعين النووية، هذه المفروض أن تكون من أول ما تبدأ به قراءة وحفظا وفهما، وكذلك ما يحتاجه من الفقه من صلاة وطهارة وصوم وحج، هاي الأمور الضرورية في حياتك. والله أنا سأطلب فقه الصلاة بعد ما أنتهي من حفظ القرآن الكريم وضبط علوم اللغة، لا أخي الفاضل ربما تموت. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، أبدأ بحفظ أو تعلم فقه الصلاة وفقه الطهارة، وإذا جاء الصوم فقه الصيام، وإذا أردت الحج فقه الحج. والعلوم يقسمها أهل العلم إلى قسمين، علوم غاية وعلوم وسيلة، أو علوم أصلية وعلوم مساعدة. علوم الغاية الأصلية مثل القرآن والحديث والتوحيد والفقه والتفسير، علوم الوسيلة كعلوم اللغة، النحو، البلاغة، الصرف، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث. وبعض العلم يقسم العلوم إلى أصول، وهي جميع العلوم أصلية ومساعدة، والملح وهي الأخبار والغرائب والقصص والتاريخ والسير. ابدأ بالأولويات، قدم أولى الأمور في طلبك العلم. من سيساعد في هذا؟ الشيخ والعالم لتدرس عنده. وهذه القاعدة مرتبطة بقاعدة التدرج كذلك في طلب العلم. فأنا أريد أن أقرأ كتاب المستصفى للغزالي في أصول الفقه وأنا في أول الطلب، ما يستقيم الأمر. ابدأ من الأول، تدرج الأصول من علم الأصول شيخ ابن عثيمين، أو الورقات الجويني بشروح بعض أهل العلم، وهكذا. القرآن الكريم أريد أن أحفظ، أريد التفسير، راعى في هذا الحفظ، وراعى في هذا طلبك للحديث، وراعى في هذا طلبك للفقه. القاعدة السابعة، العناية بالحفظ والفهم. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تأملوا هذا الحديث، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه. ليس كل حافظ فقيه، ليس كل حافظ يعني عنده فقه ويفهم ما حفظ، لكن احفظ، حتى هذا مدعو له بنظارة الوجه. ورب حامل فقه لمن هو أفقه منه. الفهم نعمة من الله سبحانه وتعالى على عبده يؤتيه من شاء من عباده. قال ابن القيم رحمه الله مبينا نعمة الله على العبد بالفهم، يقول: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية، ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ويقول: الناس متفاوتون في الفهم، منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر، ومنها من يختصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخص من هذا أو أخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. هذا فهم آخر ثاني، ليس فهم النص لوحده، بل فهم نصين مع بعضهم البعض في حكم واحد. مما يدل على قول ابن القيم ما روي عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت 6 أشهر، حرمة حامل كملت في الحمل 6 شهور، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: ألا ترى أنه يقول وحمله وفصاله 30 شهرا؟ هذه آية. وقال: وفصاله في عامين، فكان الحمل هاهنا 6 أشهر فتركها. شو قال؟ حمله وفصاله 30 شهرا. الإرضاع كم شهر؟ 30 شهر كم سنة؟ 2.5 سنين. طيب الإرضاع كم سنة في القرآن؟ وفصاله في عامين، إذن كم بقي من العام من 30 شهر؟ 6 شهور. فقال علي بن أبي طالب: أقل مدة في الحمل 6 شهور، وهذا المعتبر به حتى في قوانيننا اليوم. وجاء ذلك كذلك عن عثمان عند مالك في الموطأ. والمقصود بالفهم ليس فهم ظاهر اللفظ فقط، وإنما المقصود به فهم ما يلزم من الدليل وما يدخل ضمنه وما لا يدخل. يقول ابن القيم: ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه أو خصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيه غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. يعني مثال على هذا ما حصل مع ابن عباس رضي الله عنهما لما أدخله عمر رضي الله عنه مع أشياخ بدر، وبعض أشياخ بدر وجد في نفسه: كيف تدخل هذا الصغير معنا ولنا أبناء مثله؟ قال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم. يقول ابن عباس: فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ شوف الآية: إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وفي رواية: فتح المدائن والقصور. وقال بعضهم: لا ندري. وسكت بعضهم ولم يقل شيئا، الله المستعان. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيت إليه نفسه، أعلمه له، أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن حجر: وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي رضي الله عنه: أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. والفهم يحتاجه الفقيه في أمرين: أولا فهم الواقعة والنازلة المراد إيجاد الحكم لها، وهذا يسميه الفقهاء بالتصوير، تصوير المسألة أو التكييف. ثانيا فهم الدليل الشرعي ومدى انطباق على المسألة محل البحث. القاعدة الثامنة تقييد العلم. إذا جلست تدرس وتطلب العلم لا تضيع الفوائد منك. وبعضها العلم له طريقة جميلة، قد أطلت عليكم وحاول أختصر، بعضها العلم له طريقة جميلة. مثلا عنده كتاب معين، مثلا كتاب معين في العقيدة، أنا هذا الكتاب سأجعله في كل فوائد العقيدة، فلما آتي مثلا إلى هذا الكتاب وفي هذه المسألة بالذات هذه الفائدة، فوجدت فائدة أخرى تتعلق بها فأسطرها في نفس الكتاب. ولذلك بعض العلماء عنده كتاب فيه الفوائد لو تعطيه 100,000 ما باعك إياه ولا أعطيك إياه، لأن مجهود حياته فيه. فقيد العلم ولا تهمل التقييد. القاعدة التاسعة مذاكرة العلم. والله وجدنا بعض العلماء، علماء لهم مؤلفات كبيرة جدا وكثيرة، يذاكر العلم، يذاكر صغار المتون، يقول حتى لا أنسها. يخبرني بهذا أحد طلاب العلم عن بعض العلماء في زماننا هذا، يقول قد لما أجلس معه يقول سمع لي المتن الفلاني، سمع الأصول الثلاث، الأصول الستة، القواعد الأربع، الكتاب التوحيد، المتن الفلاني، وهو قد بلغ من العمر عتية وله مؤلفات كثيرة جدا. فالمذاكرة مهمة 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 للغاية. القاعدة العاشرة التلخيص والتأليف. طبعا إخواني طلب العلم عند المشايخ والعلماء لن يستمر طول حياتك. العلماء يعطونك المفاتيح ثم بعد ذلك ستنفرد بطلبك العلم. تدخل الجامعة اليوم، حين عندنا الجامعات، جامعات فيها طلبة، فيها علماء، فيها طلبة علم كبار، درست على أيديهم، لن تبقى طول عمرك في الجامعات، تتخرج والعلماء تدرس عليهم ربما يموت من يموت منهم وترحل عن من ترحل منهم. فستبدأ تقرأ لنفسك. أنت الآن مثلا أنهيت الورقات وأنهيت الأصول من علم الأصول، ثم أنهيت المذكرة، انتقلت للروضة في الأصول، ثم انتقلت مثلا بدأت تقرأ في كذا وكذا، ثم انت وصلت إلى إعلام الموقعين، هذا كتاب البحر الموسوعي، هذا في الأصول، فيه الأصول وفيه المقاصد وفيه وفيه. لابد أن تجلس وتلخص، وممكن أن تؤلف لكن لا تنشر في أول طلبك العلم. هذا التأليف لك خاصة، وهذا التلخيص لك خاصة تستفيد منه. القاعدة الحادية عشر جمع الكتب وحسن ترتيبها والعناية بها. اجمع هذه الكتب واستفد منها واعرف موضوعها واعرف اصطلاحات المؤلف فيها. ومن المستحسن إذا أردت أن تتعلم الفقه على مذهب معين أن تأخذ المذهب والكتب المخدومة في هذا المذهب، لا تأخذ الكتب غير المخدومة وغير المصححة وغير المحققة. إذا وجدت كتابين، كتاب محقق وآخر غير محقق، خذ المحقق واعتني به، هذا أفضل. الكتاب المشروح أفضل من الكتاب غير المشروح. الكتاب المحشى عليه والذي أشار إليه العلماء هذا أفضل من الكتب الأخرى التي هي مهملة. بعض طلبة العلم يشتري كتب من معارض الكتب موجودة في البيت إلى اليوم. المعرض في شهر 11، نحن اليوم مثلا في شهر 7، إلى اليوم الكتب لا زالت في أكياسها ولا زالت مغلفة بغلافها، لم تفتح. هذا ما عنده منهجية في الطلب وليس عنده عناية بالطلب. يقول واحد: يا أخي كتاب مثل هذا، هذا بعض الناس يقول كتاب مثل هذا كم سعته، كم صفحة فيه؟ الله يقول معقولة أنا أقرأ كتاب فيه 525 صفحة؟ نقول نعم معقولة. بعض العلماء يقول، أحد العلماء مرة كنت حاضر عنده في دورة، يقول مرة قرأت رسالة دكتوراه يقول قبل النوم في يومين أو ثلاثة، وكان عدد صفحاته 600 صفحة. وهذا هذه مهارة في القراءة ويحسن بك أن تتعلمها. قراءة أنواع، في قراءة استطلاع، في قراءة تدبر، في قراءة عابرة سريعة، فتحتاج أن تتعلم هذه القراءات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، والمعذرة أطلنا عليكم، لكن المقصود من هذا أن أضع لكم قواعد ليست من عندي، قد ذكرها العلماء وأنا كان عملي فيها أن جمعتها، تساعد طالب العلم في طريقه لطلب العلم والتأصيل فيه. ولا ننسى قاعدة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والأدب الأهم من هذا هو الإخلاص لله عز وجل في الطلب، أخلص لله في طلبك العلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.